الثقات قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر
اسمه
جعفر بن أبي وحشية وكان من الثقات المعروفين عن أبي المتوكل وهو علي بن دؤاد أبو المتوكل الناجي أيضا من الثقات عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم والله إني لا أرقي ولكن استضفناكم هناك في الأول إيجاز حذف يعني هم طلبوا نزلوا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم جاء دليله هنا ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء جمع شاة وفي بعض رواية 30 شاة فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدفل حتى برع كأنما أنشط من عقال كأنه كان مربوطا وكأنه أخرج وفك من عقال مربوط فيه قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحهم عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى اقتسموا الأصحاب كلهم الظاهر يعني فيه مسائل فقهية أيضا إذا كان الناس مجتمعين واحد منهم حصل في مثل هذا الشيء الظاهر كلهم يكونون فيه شركاء هل فيكم من راق فمن الممكن أن يقوم واحد والثاني أيضا كان من الممكن أن يقوم بشيء فلذلك قالوا اقتسموا أو يكون هذا من باب حسن العشرة وحسن السفرة لأنه يريد أن يأتيهم كلهم اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره أي نستشيره هل يجوز لنا أن نأخذ أو لا نأخذ فهذا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتهمون إذا كانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في إمكان حضورهم أنهم كانوا يتهمون أعمالهم بأنها مشروع أو غير مشروع حتى يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فإذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يأخذ صيغة التشريع فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية من أين علمتم أنها رقية أحسنتم يعني عملكم حسن وفعلكم يا هذا الذي يعني عملتم رقيتم فالرقية حسنة أيضا إذا نفعتم أو استنفعتم به اقتسموا يعني فيما بينكم هذه الشياء واضربوا لي معكم بسهم فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إذهابا لشبهة كونه مكروها قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إذا كان الإنسان أخذ هل اشتراط صحيح هذا كان الله أعلم كان ولكن استضفناكم فأبيتم هل كانوا مسلمين الذين نزلوا والعرب كانوا معروفين لا شك فيه بإكرام الضيف لكن في الناس عكس هذا أيضا قد يكونون وليس كل الناس سواسية فلا يبعد أن يكون لكن جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قوم كفار فطلبوا منهم الضيافة فمنعوا أيا كان لكل حال فالاشتراط للرقية كان هنا لهم حق في هذا لأنهم طلبوا منهم الضيافة فلم يستضيفوا فقالوا لا نفعل إلا بمقابل لكن عامة الأحيان إذا أراد إنسان أن يرقي أحدا فهل يجوز له أن يشترط أجاز بعضهم الاشتراط لكن الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله إذا كان الله قد وسع الله عليه فلا يأخذ من الناس شيئا إذا كان عنده عمل آخر ويشتغل فيه ويجلس ساعات أو بعض السويعات لمثل هذه الأعمال فلا يأخذ فالأخذ أجرة الأخذ الأجرة من القرآن هذا كرهه العلماء والإمام أبو حنيفة يحرمها تحريما حتى في تعليم القرآن أيضا، لكن الصحيح أنه يجوز إذا كان الإنسان قد انبرى لهذا العمل وليس له عمل إلا هذا، فله بطنه ولأولاده حاجاته، فجاز له أن يأخذ ويشترط أيضا، يشترط هذا إن شاء الله لا يكون فيه في حالة الاحتياج، في حالة الاحتياج، لكن إذا لم يشترط وأعطوه الناس فهذا يأكله هنيا مريا. فإذا كان أغناه الله تبارك وتعالى فلا يأخذ منهم شيء، هذا هو الصحيح. يشتري تقول أخذ مثلا 100 ريال على رقية واحدة، 200 أو 50 ريال أو كذا، إذا كان جلس لهذا وليس له عمل غير هذا، وخاصة في هذه الأيام ترى أنه إذا جلس الإنسان لا يجد الفرصة لعمل آخر، الناس ينهالون عليه ويصيبوا بمثل هذه السحر وأشياء من الأمراض النفسية وغيرها وغيرها، وعلاجها كلها إذا كان يعالج بالقرآن إن شاء الله، وعلاج للأمراض النفسية وللسحر والعين وغيره وغيره. فإذا جلس الإنسان وليس له شيء ريح يعيش به، فإن لم يأخذ ما يأكل به ينقطع هذا الخير، ينقطع. كذلك الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجرة في تعليم القرآن، في الحقيقة مرمى هذا القول الإضرار بحفظه وتحفيظه وتعليم القرآن، لأن كل واحد ينصرف لنفسه، لماذا يجلس إذا لم يعطى ما يأكل ويطعم هو وأهله، فينصرف لأعمال أخرى وينسد باب التعليم إلى حد كبير جدا. فلذلك القول بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن هذا ينبغي أن يكون غير مقبول، بل يشجع فيها الناس ويحث فيها الناس الذين أولادهم يدرسون وكذا حتى يغدقوا عليه مما أتاهم الله تعالى، لأنه يغدق عليهم مما أتاهم الله تعالى من علم كتاب الله عز وجل. نعم، فهذا اشتراط يكون إن شاء الله فيما إذا كان بحاجة، لكن إذا لم يكن حاجة فكره العلماء، وإذا لم يبذل كل وقته أيضا فكره العلماء، إذا جلس ساعات لهذا لا يصح أن يتمول به. فيه على كل حال جواز الرقية، وبه قالت الأئمة الأربعة، وفيه جواز أخذ الأجرة، قاله العيني، قال المنذري أخرجه كذا وكذا. ثم قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ الأنبري، قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ الأنبري، قال وحدثنا ابن بشار شيخ آخر لأبي داود محمد بن بشار بندر، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال من قال كلاهما محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ الأنبري، كلاهما قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، عبد الله بن أبي السفر بكسر السين وهو أرجح، وهو الثوري من الثقات المعروفين، عبد الله بن أبي السفر الثوري، عن الشعبي عامر بن سراهيل، عن خارجة ابن السلط، خارجة ابن السلط التميمي، هذا يعني قالوا لم يوثقه إلا ابن حبان هو من التابعين، فلذلك يحسن حديثه وله متابعات. خارجة ابن السلط التميمي أن عمه هو علاقة ابن سحار، وقيل عبد الله بن عثير، هذا وهو صحابي رضي الله عنه، أنه قال أقبلنا من عند النبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية، وإن عندنا مأتوها. هذا التعبير يدل على أنهم لم يكونوا قوما مسلمين، الحي من العرب لم يكونوا مسلم، إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، هذا التعبير نفسه يدل على أنهم لم يكونوا مسلمين. فهل عندكم من دواء أو رقية، وإن عندنا معتوها في القيود. العته هو قلة العقل أو الجنون في الحقيقة. نعم، فقد يدخل والله أعلم في بعض الذيق كما جاء القصة، قد تكون هي نفسها، ولكن إن لم تكن فيكون مثلها قصة سعيد الخدري شاهد له. فمعتوه معتوها في القيود؟ قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوها في القيود. فقال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أدخل. النفس والتفل، النفس ليس التفل، يعني لابد أن النفس نفسه يكون، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث، وهو أن ينفخ ويخرج منه جزء من الريق على المرقي عليه، وهذا من أقوى ما يكون في التأثير على أو في إضرار بالشياطين وغيره، فيسيحون بهذا كما يقولون ويتأذون ويهربون. ثم أدخل فكأنما نشط من عقال، أي من حبل كان مربوطا به. قال فعاتوني جعلا فقلت لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. إن كان الناس يأخذون هناك يعني رقية قد يكون فيها شرك، وقد يكون فيها أيضا نداء لغير الله عز وجل، فأنت أكلت برقية حق، ورقية حق أحق الحق، وهو أن يكون من كتاب الله عز وجل، وجاز أن يكون مما يعني يركبه الإنسان إذا لم يكن فيه شرك، إذا لم يكن فيه شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عارضوا علي رقاكم، فإن لم يكن فيها شركا فلا بأس به. قال الخطابي معتوه لغة، هو لغة، والمشهور نشط، أنا كأنما نشط هناك في الحديث الثاني الأول أنشط، يقول هذا لغة، والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل، أنشط يحل ونشط ربط. وعند الهروي أنشط من إقال، وقيل معناه وقيم بسرعة، ومنه يقال رجل نشيط إلى آخره. يعني في الحقيقة هنا ذكر قصة أيضا، قال هذه القصة التي في حديث عم خارجة هي غير القصة التي في حديث أبي سعيد، لأن الذي في السابقة أنه مجنون والراقي له عم خارجة، وفي الثاني أنه لدغ والراقي له أبو سعيد. القصة مخرجهما مختلف، والقصتان يشهد بعضها لبعض ويقوي مسألة قراءة فاتحة الكتاب خاصة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فأي جزء يختار إن شاء الله جاز له أن يقرأ. ثم بعد ذلك قال حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الإمام المعروف من تلاميذ الإمام مالك، عن مالك عن ابن شهاب محمد المسلم، عن عروة ابن الزبير يعني، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا زوج، كلمة زوج في الحقيقة هو الأفصى، زوج الرجل وزوج المرأة. وكان شيخنا الشنقيطي رحمه الله، كنا يعني في تفسير نقرأ، فأنشد قوله تعالى ألا إنما يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى كذا، فجاز في قلة من اللغة أو في لغة قليلة أن تقول زوجة، لكن الأفصى زوجي وهي تقول زوجي، أنت تقول زوجي وهي تقول زوجي. نعم. فعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، ولما اشتد وجعه، الرواية في صحيح البخاري وغيره بطول معروف هذا، ولما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها، بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بنفسه رجاء بركتها، لأن عائشة قالت لما اشتد وجعه استرخى صلى الله عليه وسلم ولم يقدر، كان معناه ولم يقدر أن يرفع يده، فكنت أنفث فيه وأمسح أقرأ عليه وأمسح عليه بيده بذاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا لا شك أن فيه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم لذاته كما هي أثبتت، ولغيره أيضا، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس فلان فلم يشب، وقد بلغ أكثر من 80 سنة ولا شعرة واحدة من شعره سبحان الله. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالأولاد فكان يمسح على رؤوسهم ويبركهم صلى الله عليه وسلم ولا شك بالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وببذاق النبي صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسده صلى الله عليه وسلم كل هذا لا ينكره أحد إنما الشأن في التبرك من الآخرين فأنا أعبر تعبيرا مثيرا أقول الذي يضاهي النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الناس نفسه حتى يتبركوا به فهذا من أسوأ الناس أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء خاص بهذا النوع من التبرك ما كانوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا بذات عباس رضي الله عنه إنما هو بعديتهم أما ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما لامس جسده وثوبه الشريف كانوا يغسلونه للمرضى وغيره هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي يفعل هذا من المشايخ لمريديه ينبغي أن يشق شقين نعم على إيش ما هو هذا نقول خاص لماذا أنا دائما قلت ينبغي أن تكون قاعدة عامة مسألة تفهم إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء هل فعل الصحابة بعده مع الآخرين مثل هذا الفعل إذا فعل الصحابة يكون جائزا مع الآخرين أيضا لكنهم حسروا هذه المسألة بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما كانوا يفعلون مثله أبدا بهذا كذلك لما جاء عمر رضي الله يستسقي فقال يا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فالآن نبينا ليس موجود فينا والآن نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال عمر ادعو الله يا عباس وليس من ذاته يتبرك إنما يستفاد من دعائه كذلك يزيد بن الأسود لما أصيب أهل المدينة بالقحط وكان زمن معاوية رضي الله عنه وكان في خطبة الجمعة أو قام لصلاة الاستسقاء الظاهر ثم دعا يزيد بن الأسود وأسود بن يزيد الأسود بن يزيد يزيد أسود بن يزيد فأجلسه بجانبه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارفع يدك يا أسود وادعو الله تعالى فبدعاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد أو تقول يطلب منه الخير والبركة لكنه بذاته هو كان الصحابة يأخذون بزاق النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز لأحد أن يأخذ بزاق نعم الآن يأخذون هؤلاء المريدين من المشايخ ونقول هؤلاء المشايخ من أسوأ الناس أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا أحد من الصحابة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكبر دليل على تخصصه وتخصيصه خليها بعدين إن شاء الله باب في السمنة السمنة ما هو قالوا السمنة دواء يتخذ للسمن إنسان يكون سمين السمنة في الحقيقة غير مطلوب وغير مرغوب فيه في كل زمان في كل زمان نعم هذا هو وقال الشافعي رحمه الله محمد بن حسن الشيباني كان سمينا قال ما رأيت سمينا أفلح إلا محمد بن حسن الشيباني هكذا ذكر في كتاب مناقبه أو ذكره ابن أبي حاتم في مناقبه الشافعي ففي الحقيقة كذلك كان يوسر عن علي رضي الله عنه إياكم والبطنة فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن الصلاة البطنة الكبير مع أنه رضي الله عنه كان بطنه كبير في الأخير لما كان أبو إسحاق السبيعي يعني يقول كنا نبيع في فضائل علي رضي الله عنه في فضائل الصحابة للإمام أحمد بإسناد صحيح كنا نبيع الثياب في أسواق الكوفة على عواتقنا يعني مثل ما في السوق الآن في الشوارع يبيعون على عواتقنا نبيع الثياب فجاء علي رضي الله عنه فاشترى ما قال فاشترى مني وكذا فاشترى قميصا فلبس فرأى كمه طويلا فقال لي اقطع من هنا ثم قطع ومشى فكنا نقول بزرق شكم بزرق شكم هكذا بزرق بمعنى كبير شكم بمعنى البطن وهذا هو النطق الصحيح باللغة الفارسية شكم بمعنى البطن وبزرق بمعنى كبير لعلكم ترون مكتوب في بزرق شيطان يعني الجمرة الكبرى بزرق شيطان مكتوب باللغة الفارسية نعم بزرق شكم فكان يقول نعم بزرق شكم كبير البطن أعلاه علم وأسفله طعام رضي الله عنه كان يلاطف الصغار نعم فالحاصل على كل السمنة دواء يتخذ للسمن إما أن يكون يزال أو يعني النحيف يعطى دواء للسمن والحديث الجاي بمعنى أنه نحيف جدا إذا كان يطير في الهواء فيجعل له دواء يتخذ لحما أو يأخذ لحما نعم هنا الحديث جاي لهذا لكن السمن في الحقيقة عامة ينبغي أن يجتنب الإنسان فيه معروف هذا الله يحبون في النساء السمنة إذا كانت خفيفة فسبحان الله يعني عندهم مبالغة في هذا نعم فولت وحيت إيش ومالت علي عظيم الكشف ري المخلخل ري المخلخل يعني ملآن في محل خلخال يعني سيقانها مدينة وكذا نعم لا اتركوها نعم هناك بعضهم يثني على زوجته على عشيقته يقول تخرج من الباب تخرج عجيزتها بعد شهر منها هذا يعني أكذبه أحسنه أكذب الشعر أحسنه فهذه منهم على كل حال قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس من يكون هذا الإمام الذهلي شيخ البخاري وغيره قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار وهو أبو محمد المودب البغدادي من الثقات قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن هو إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن محمد بن إسحاق الإمام إمام السيرة عن حشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني أن تسمني بالإدغام وصله تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين 9 سنين كانت خفيفة وكانت البنات والنساء يأكلن العلقة كما جاء في قصتها قصة إفكها كان علقة القليل من الطعام القليل من الطعام في الحقيقة أيضا لا شك أنه يخفف الجسم فقالت تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في عمر 9 سنين فإذا كانت أخذت اللحمة فيكون أفضل لا شك فيها ضعيفة فقالت فلم أقبل عليها بشيء مما تريد يعني تحاول من طرق مختلفة فلم أقبل أو لم أقبل الظاهر لم أقبل عليها يعني ما قبل جسمي أو ما تسمنت بما تريد مما تريد بشيء أي شيء نكرة حتى أطعمتني القثاء بالرطب سبحان الله القثاء بالرطب هذا يمتن الإنسان وهذا معروف كما إلى الآن يقولون الرطب وحده إذا داوم على الإنسان فيضخم ويمتن القثاء بالرطب لعله يذهب حر هذا برد هذا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب فحتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه أي على هذا الطعام صرت سمينا كأحسن السمن اللهم صل على محمد ورضي الله على أزواجه الطاهرات المطهرات قاتل الله الروافض يقول هنا الرطب أتى مدن القصة القاب، يقول كسر القاب أكثر من ضمها، بعضهم يقول قصة وهو اسم لما يسميه الناس الخيار، وبعض الناس يطرف القصة على نوع يشبه الخيار. في الحقيقة القصة غير الخيار، الخيار يكون أملس والقصة يكون لها غضون، هذه اللي تكون أبيض في الغالب في الحلقة إذا رأيتم ففيها غضون وحفر، فهذا هو الخيار، وأحسنه يكون أطوله وأدقه. وإذا ذهبت إلى لكنو فعندهم يعني يبيعون ويسيحون، إيش يقولون؟ يقولون أحسن شيء مثل أضلاع، يعني القصة يبيعون لعامة الطلاب أطفال يأخذون ويأكلون ويمشون في السوق وأخضر طازج بالمرة، ويقولون من أضلاع مجنون وأسابع ليلى، يعني دقيقة جدا، يعني يصيحون بهذا. نعم، فالقصة غير هو الذي يظهر. نعم، الرطب هو الرطب نوع من ثمر النخل في مرحلة خاصة إذا أدرك ونزج ولم يتلين تماما، نعم، قبل أن يتتمر. فالرطب نوعان، أحدها لا يتتمر إذا تأخر أكله يصار إلى الفساد، والثاني يتتمر ويصير عجوة وتمرا يابسا. هنا عجوة المقصود منه في الحقيقة مما ذكرت لكم أن بعضهم فسر العجوة ليس بتمر خاص، لكن عجوة جنس من أجناسه أو نوع من أنواع التمر في المدينة، وهذا هو الذي جاء فيه أن تمر العجوة هو الذي يقتل السم ولا يصيب الإنسان بالسم. لكن الشيخ محمد السبيل رحمة الله عليه وتغمده برحمته وغفرانه كان دائما كانه يصر أن العجوة المقصود منها حتى في الحديث العجوة معناه التمر اللين أي نوع من التمور، ولذلك هنا قال انظروا هذا الكلام منقول بالدميري وغيره، قال والثاني يتتمر ويصير عجوة وتمرا يابسا، النوعين الذي يكون لينا يصير عجوة هذا يسموه عجوة، والذي يكون قاسيا هذا يصير تمرا. وقال حكى لنا الشيخ سبيل رحمة الله عليه قال إنه كان كنا صغار وكان يأتينا في بيتنا أبناء الخالة في بعض الأحيان فأعطيناهم تمرا وتمرا لينا وأيضا شربوا عليه اللبن الرائب هذا، أربع كلهم أصيب الجميع بالتسمم إلا واحد منهم ما أصيب، أو آتوه أكلا آخر، نعم آتوه أكلا فأصيبوا بالتسمم كلهم إلا واحد منهم هو أكل أيضا ما أصيب. فلما بحثوا فحصوا لماذا، فقال أنا لما أصبحت أكلت تمرا لينا وشربت له الماء فهذا لم يصب. كان الشيخ يحكي هذا ويقول هذا دليل على أن التمر أي نوع يكون إذا كان لينا فكل لين من التمر يسمى عجوة، والحديث الذي جاء فيه بيان فضيلة التمر العجوة أنه من تصبح بسبع تمرات عجوة، كان يقول الشيخ أنه المقصود هنا وليس نوعا خاصا الذي يقولون تمر المدينة أو كذا، لكن غير واحد من العلماء خصصوه بنوع خاص من تمر المدينة. نعم، ثم بعد ذلك قال باب الكهانة أو كهانة، باب الكهانة والتصير. الكهانة هو الكاهن الذي يدعي معرفة علم الغيب ويخبر بالغيب كذبا قطعا أو باستعانة الشياطين، وهو معلوم في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وجاء في تفسير في الحديث الصحيح قال سفيان بن عيينة لما روى هذا الحديث قال كانوا يقعدون فوق بعضهم فوق بعض ووضع إحدى الكفين على الثاني وقال هكذا حتى يبلغوا السماء، فإذا قضى الله أمرا فكانوا يسمعون، فكانوا يرمون في الجاهلية بشيء كثير من الـ من الـ من الرجوم، ولما جاء النبي كانوا يجدون فرصة، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فحرست السماء فكانوا يمنعون، ولذلك قال وأنا كنا نقرأ منها مقاعد الاستماع فمن يستمع الآن فكان الكاهن يسمع في الجاهلية ببعض ما يقضي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة فيسمع الشيطان كلمة والكلمتين يأتي ويلقي إلى الكاهن فإذا كان الكاهن أي الكاهن يأخذ هذه الكلمة فيدخل معه 100 كذبة فيخبر الناس بأنه يكون كذا وكذا في اليوم الفلاني يسير كذا فإذا وافق ما قدر الله تعالى ويقول الناس ألم يقل في اليوم الفلاني أنه يسير كذا وقد صار فكانوا يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب فبذلك الكهانة ولذلك جاء في الحديث والكهانة لا تكون إلا عن طريق الشيطان ومن يدعي علم الغيب فهو ينبغي أن يستتاب إلا يقتل في الحقيقة لأنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله التجارب وآثار هذا لا يسمى فيها علم الغيب حتى فراسة الوجه الإنسان إذا كان مهموما الهم يظهر في وجهه بشر يظهر على وجهه هذه كلها علامات لا يقال علم الغيب لكن الذين يخبرون من علم الغيب أو عن طريق الشياطين هؤلاء يأتون بشيء ليس ينبني على التجارب وغيرها فهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتطير أصله كانوا يأخذون يزجرون الطير فإذا جاء من اليسار إلى اليمين قالوا خير وإذا طار من اليمين إلى اليسار قالوا لا خير فأصله هو من الطير خبير بنو لهب فلا تكن ملقيا مقالة لهبين إذا الطير مرتي فكانوا يسألون إذا كان على يسار على يمين هذا واضح لكن إذا كان على يسار ثم راح جهة أخرى فبنو لهب كانوا معروفين بهذه الكهانة الناس كانوا يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد أصله من زجر الطير لكن كل تشاؤم أو كل عمل أو كل شيء يتشاؤم به الناس فسمي التطير وهو الذي جاء فيه لا طيرة نعم فباب في الكهان كهان جمع كاهن قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة حا بإسناد آخر تحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أنا حماد بن سلمة في الإسناد الأول عن طريق موسى بن إسماعيل وصل أبو داود إلى حماد بن سلمة بواسطة موسى بن إسماعيل فقط وأما في الإسناد الثاني فوصل إلى حماد بواسطتين مسدد ويحيى فأول يسمى الإسناد العالي وهذا يسمى الإسناد النازل وكلاهما يقوي بعضها بعضا على كل حال أن حماد بن سلمة أن حكيم الأثرم الحكيم الأثرم هو حكيم الأثرم البصري قالوا صدوق فيه بعض الضعف لكن هذا الضعف إن كان في أحاديث وليس في هذا الحديث لأن الحديث جاء من طرق أخرى يشهد له فيصح هذا الحديث نعم أنا أبي تميمة الهجيمي هو من التابعين المعروفين أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا وقال موسى في حديثه فصدقه بما يقول زيادة الثقة يعني من أتى كاهنا فصدقه لكن أتى كاهنا فكذبه فهذا قد بلغ الدعوة فصدقه بما يقول ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد حائضا أي امرأته حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد بري مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا التعبير يدل على أنه من الكبائر كلما يكون فيه على فعل ما أظهر الله أظهر رسوله والمسلمون عامة كما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اللعنة كذلك البراءة كذلك أنا بريء من كل كذا وكذا هذا كله يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر وبالفعل يذكرون هذا من الكبائر الذهبي وغيرهم فقد برئ من أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها نعم فبرع مما أنزل الله على محمد كأنه خرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل على نبيه كتاب وسنة وإذا جاء أحد يقول لا يحرم على المرأة لا يحرم على الرجل امرأته في زبرية ونقول لا مما أنزل الله على نبيه تحريمه هذا الفعل أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة فإذا هذه الأشياء كلها من الكبائر هل فاعل هذا يكون كفر بما أنزل الله أو يكون صار كافرا على الدم لا شك أنه إذا كان يستحل وقد حرم الله عز وجل على لسان رسوله بكل صراحة فهذا لا شك أنه يكون كافرا يستتاب كما قال العلماء إن لم يتب يقتل أما إذا كان ليس ينكر ويقول أن هذا لا شك أنه قول الله صدق لكنه تكاسل أو أغواه الشيطان فلا يقال إنه كفر وخرج من الملة وهذا يجري وينسحب هذا التفسير في كل ما جاء في مثل هذه الأفعال التي فيها خروج عن الإيمان لا يقال إنه يكون كافرا إلا إذا كانت الصراحة فيها من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر حتى هذا بعضهم قال كفر دون كفر نعم قال الأزهري وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحرست السماء بالشهب ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة بطل علم الكهانة وأزهق الله أباطيل الكهانة بالفرقان أما قوله بطل هذا الذي أردته أنه بطل علم الكهانة في الحقيقة جاء في الحديث أيضا حتى في هذا الزمان يعني فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا في تفسيره جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمعوا الآن ويرمون بالشهب هذه فإذا سلم منهم وألقى فإذا قتل قبل أن يلقي فقد ذهبت غائلته لكنه إذا سلم وألقى على الكاهن فيلحق معه ويخلط معه مئة كذبة فالآن أيضا هذا قد يكون في بعض الأحيان يسلم والله أعلم الجن والشياطين فيلقون إلى الكاهن شيئا فالكهانة موجودة إلى الآن لا شك فيها نعم هذا أمر لا يقال إنه ليس موجود إما هو دائما كله إما من الشياطين أو كذبا يريدون أن يأكلوا بالكذب وفي بعض الأحيان يخمن الإنسان تخمينا فيسلم يخمن الإخوان تخمين بالفعل يحصل يعني أنا بنفسي أقول الأولاد كانوا جالسين وبعض أمهم وكذا كانوا راحوا لحاجة فاستبطعوا في الليل فكنت ألاطفهم جالس قلت أقول كذا وصلوا الآن إلى التفتيش وصلوا الآن كذا أخيرا قلت روح أفتح الباب بالفعل فبعض الأحيان يخمن الإنسان ويصدق هذا واقع أمر أنا في بعض الأحيان العاطف الأستاذ أبناء الأولاد فيحصل الإنسان يخمن تخمين الكهانة يبقى كذبا في كل إلى يوم القيامة لا شك فيه نعم وأما من يدعي علم الغيب فهذا لا شك فيه أنه من أكبر المجرمين ولا يعلم الغيب إلا الله ولذلك لابد أن يعلم ويتوب ويستتاب وإلا يقتل نعم كذلك من أتى امرأة في دبرها فالذين يجيزون هذا الشيء في الحقيقة يخالفون أحاديث كثيرة وهناك يعني بكلام لبعض الصحابة يستدلون بها وهذا الاستدلال ليس بصحيح ليس في كلامه تصريح في هذا نعم وكم من النساء تطلب الطلاق لأنهم قالوا إن هذا الفعل في الحقيقة من أسوأ ما يكون فيكون الإنسان كأنه يتطبع على هذا ولا يريد إلا هذا والمرأة لا تشبع من هذا والله تبارك وتعالى جعل الجماع غاضا لبصرها وهي تحتاج أن يغض بصرها وهذا الفعل منها لا يتفعل نعم وهناك على كل حال الآن نقول دائما نقول أن الله تبارك وتعالى قد كما قال بعض الصحابة قضى عمر رضي ابن عباس رضي الله عنه قال تعلمون أنه ما فعل من الأقوام إلا قوم لوط وقد علمتم ما فعل الله بهم ان الله تبارك وتعالى رفع قريتهم فجعل عاليها سافلا فارى ان يرمى من شاحق من مكان بعيد الفاعل هذا يرمى حتى يتكسر ويموت وهذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه فعلى كل حال هذا لا شك فيه انه من اعظم الجرم في الامه اذا كان الانسان وقد فعل الله بهم لكن الان بعض الدول الكافره وحتى سبحان الله في بعض دول الاسلام اذا رايت قديما موجود هذا النظام عندهم الزنا نفسه في مصر كنت اقرا كتاب التشريع الجنائي قديم لعبد القادر عوده كتاب يعني جيد على كل حال عبد القادر عوده من الاخوان كان قديم فكتابه التشريع الجنائي كنت اقرا فيه انه في مصر قديما في زمن الظاهر والله اعلم قبل الجمهوريه في زمن فاروق وكذا ما ادري لكنه قديم كتاب قديم قال ان الزنا من نظام الدوله عندهم ان الزنا لا يعتبر زنا الا اذا حصل غصبا من الرجل للمراه اما اذا حصل بالتراضي فلا عليهم شيء هذا قديم نظام قديم في مصر ما ندري الان هو موجود او ليس موجود بلاد الاسلام ايضا فيهم بعض هذه الاشياء موجوده الله المستعان كذلك يعني هو موجود الان في العراق ايضا هذا اما الشيعه قاتلهم الله فلا تسال عنهم الذين هم خارجين عن دين الله تعالى نعم فالحاصل على كل حال يعني لا يجوز ان يقال والله تعالى الان الدول الكافره طبعا قد اباحت ان يتزوج الرجل مع الرجل والمراه مع المراه مو كذا لكنه ان شاء الله كما فعل الله بقوم لوط سوف يفعل بهم او اسوا نعم انما هو امحال من الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك باب في النجوم نعم باب في النجوم النجوم جمع نجم المعروف هذا النجم الطالع ثريا وغيرها وغيرها فعلم النجوم الذي كانوا يدعون به معرفة علم الغيب موت إنسان وحياة إنسان كما كانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف لا يكون إلا على موت كبير أو حياة كبير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقالوا كسفت الشمس لإبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فالنجوم أيضا كانوا يقولون إن لها تأثير في موت في إخبار أو في على الأقل إنذار أنه حاصل شيء أما إذا كان بالتجارب بعض التجارب مثلا يقولون أنه إذا كانت النجوم وأنت رأيت بعض النجوم تتحرك هكذا بالاستمرار فهذا يدل على أنه إن شاء الله المطر قريب من النزول هذا لا يقال إنه علم النجوم لكن علم النجوم الذي يستدلون به علم أمور الغيب الذي ليس بالإشارات وكذا وبعض النجوم إذا طلعت كما كتبوا في التاريخ بعض النجوم إذا طلعت فيخاف أنه يأتي سنين قحط وهذا الناس ذكروا بالتجارب وأنا أظن أنه في ابن كثير في البداية أنها ذكر مثل هذا وذكر أنه وقع قحط كبير جدا في سنة كذا وكذا في مصر حتى أكل الناس القطط والكلاب وكان يخاف الإنسان سبحان الله ونعوذ بالله من الجوع كان يخاف الإنسان أن يجلس حتى مع أهل بيته لا يقتلوه ويأكلوه لأنه جوع وكان يخاف خاصة إذا خرج في السكك كانوا يخطفونه ويقتلون ويأكلون فالله المستعان وذكر أيضا أنه كان في سنة ثانية كان أنه كان بعض القحط حصل فخرجت بعض ركائب الأمير فذبحوها وأكلوها فهؤلاء الذين ذبحوا وأكلوه أمسكوها وسلبوا فلما أصبحوا ما وجدوا معهم إلا العظام بس اللحم كلها أخرجوها وأكلوا فالله المستعان نعم فقد يكون فين رأنا النجوم فاستدلال على علم الغيب أو بالنجوم فقط عامة أما إذا كان هناك بعض التجارب فيقول بإذن الله يكون كذا الأرياح بعد الأرياح إذا هبت فيستدلنا به هذا كله ليس من علم النجوم ولا من علم الغيب إنما استدلال بإذن يجب أن يكون المسلم يعلق هذا بإذن الله تعالى قد يكون كذا وكذا إذا قال شيء على على كل حال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المانع قال حدثنا يحيى وهو من القطان عن عبيد الله بن الأخنس عبيد الله بن أخنس الكوفي ثقة عن الوليد بن عبد الله بن يوسف أيضا ثقة الوليد بن عبد الله بن مزيد ثقة عن يوسف بن ماهك من التابعين الكبار معروفين وله روايات في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد كلما زاد اقتباس شيء قليل لكن كلما أوغل فيه فقد أوغل في السحر والسحر حرام وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلم هذا علم النجوم تعلم مثل تعلم السحر كلما زاد تعلم السحر يكون عليه الإثم أعظم كذلك إذا زاد من علم النجوم هو من علم النجوم ليس المقصود منها إلا أنهم يقولون أن هذا يدل على أنه يكون كذا وكذا ويخبرون بما يستقبل من الأحوال وقد يكذبون ولكنهم معروفين قد يصدقون أيضا سبحان الله أنا أذكر أنه لما كانت في تعرف أن هذه الأمور تجري وتكثر في بلاد لا تحكم بدين الله تعالى فكل واحد يكون حرا فيما يقول فيما يفعل كذا أنا أذكر لما كانت الحرب بين العراق وبين الخميني هذا ذكر واحد قالوا فلان النجومي ذكروا في جريدة جنج عندهم جريدة جنج هذه رسمية الظاهر كانها بلغة أردو فذكروا فيه أن فلان النجومي أخبر أنه بعد 8 سنين قال أخبر أنه في الشهر الفلاني كما بدأ انظروا كما بدأ الخميني الحرب بدون سبب يوقف الحرب بدون سبب بدون سبب الناس والوساطات كلها نفذت لكنه بنفسه فبالفعل وقع هكذا وأنا كنت أرصد هذا الشيء فقد يكون والله أعلم عندهم شياطين وكذا يخبرونهم لكن لا يجوز هذا الكلام ولا يجوز الاستعانة بالشياطين لكن أذكر أنه موجود والجريدة كانت اندحاء أنا ما أدري فين راحت في نقل البيوت وكذا فبعض الأحيان هم يعني 100 كذبة وفيهم قد يصدق بعض هذه الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم حتى ألقى على الكاهن فيكون ما قضى الله تبارك وتعالى فيخبر بما أخبره الشيطان فقد يصدق والله أعلم كذلك في النجوم أيضا قد يجعل الإنسان شيئا من العلامات وقد يصدق وقد يكذب ولذلك قال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث ماذا يكون في المستقبل من الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار وتغيير الأسعار وحصول القات وموت فلان إلى آخره هذا كله يدخل به أما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيما نهي عنه لأن الله تعالى قد أثنى عليه في هذا الباب قال وبالنجم هم يهتدون وهناك بعض النجوم أثبتها الله تبارك وتعالى مثل القطب النجم القطبي هذا لا يكون إلا ثابتا في الشمال فإذا ضاع الإنسان وهو كبير فإذا ضاع الإنسان في البرية مثلا والسماء يكون سهما فيستدل أنا خرجت مثلا ووجهي كان إلى الشرق فيعين عن الشمال أن هذا شمال والشرق هنا فيهتدون فهذا ليس فيه أبدا كذلك إذا كان طلوع الشمس وغروب الشمس عند الطلوع هذا مشرق هذا واضح جدا فالحاصل يقول أنه إذا كان من جهة القبلة وكذلك ما يعلم به أوقات الصلاة فغير داخل فيما نهي وفي شرح السنة للبغوي المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان مثل إخبار بوقت حبوب الرياح يعني تحب الرياح في يوم فلاني وكذا شديدة أو يأتي الزلازل وكذا الآن في الحقيقة هذا الشيء بعلم من اعلام من العلوم التي اعطى الله تعالى من العلامات قد يعينون انه ياتي زلزلة ياتي حتى سونامي يقولون معه كذا. ولذلك هذا يكون مبني على دراسة احوال الرياح وغيرها وغيرها. وقد يتأخر وقد يقولون انه ياتي في اليوم الفلاني ويتأخر، فأيضا لا يدخل هذا ودراسة هذا الشيء إن شاء الله لا يكون من هنا. لكن المؤمن لا يتيقن أنه واقع هكذا، يعني من الممكن أن يقع هذا ولا علائم تدل على مثل هذه. يقول وربما تقع بمثل إخبارهم بوقت حبوب الرياح بدون أي علامات ومجيء ماء المطر وقوع السل وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار وغيرها، ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها واقترانها وافتراقها، وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة، أما النجوم الظاهر كأنه بمعنى عام يعني الشمس والقمر، فما يعرف الزوال إلا بالشمس وجهة القبلة أيضا. إذا كنت تعرف أن الشمس الآن تطلع من هنا معناه خرجنا ونحن وجهتنا كذا وكذا، فيتعين به جهة القبلة، فإنه غير داخل في ما نعانى. قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم ليهتدوا بها أو لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبر الله تعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال القبلة. وروي عن عمر رضي الله عنه قال، أظن هذا يعني لم يثبت عن عمر لكنه معروف، تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريقة ثم أمسكوا. نعم. الحاصل على كل حال أن الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن شبه في تاريخ المدينة، هنا قال أخرجه ابن ماجه، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن شبه في تاريخ المدينة، قلت هذا. قال حدثنا أحمد أنه قال حدثنا ابن وهب، هو أحمد قد يكون أحمد بن حنبل أو أحمد بن أبي الصرح، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال حدثني الحارث ابن نبهان عن محمد بن عبيد الله. حارث بن نبهان هذا كان يضع الأحاديث ويختلق، كذاب. فبذلك عن محمد بن عبيد الله عن ابن إسحاق عن حسان بن يزيد أن عمر رضي الله عنه قال كلهم صدوق أو ثقة إلا الحارث بن نبهان هو الذي عليه مدار هذه الرواية وهو كذاب، فلذلك هذا الحديث لا يصح. قال عمر كذب النسابون، كذب النسابون، لأن تقادم العهد، إذا جاء أحد ينسب نفسه إلى آدم عليه السلام ربما لا يقدر يبغض. ولذلك حتى في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا إن إلى عدنان هذا لا شك فيه، وبعد ذلك ليس علما كافيا في هذا إلى آدم عليه السلام. فكذب النسابون ما يرد الآية لذلك. قال ألا يقرؤون كذب الناس ألا يقرؤون وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني قرونا كثيرة مضت ما تقدرون تعرفوها. تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم وتعرفون به مواريثكم، وتعلموا من النجوم ما تعرفون به ساعات الليل والنهار وتحتدون به في منازل القمر أو تحتدون به ومنازل القمر. نعم. فهذا ولكنه ضعيف جدا لا ينسب إلى عمر رضي الله عنه، إلا أن هذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فإذا لا يجوز من النجوم إلا ما يكون يستدل به ما أثبت الله عز وجل، وما عدا ذلك من التلمس بأخبار الغيب من النجوم أو طلوع نجوم وغياب نجوم هذا لا يجوز أن يتكلم به الإنسان. وكتبوا يعني حينما تقرأ تجد، لكنه لا يجوز أن يتكلم. قالوا أنه يعني في بعض الكتب رأيت قالوا في هذه السنة طلع نجم او مثل المكانس مثل المكانس هكذا منتشر قريبا من الفجر فجاء قحط شديد. يقولون مكنسة يعني كأنه يمسح كل شيء ولا يبقى. هذه كلها من قدر الله تعالى ووافق، لكنه لا يجوز لنا أن نستدل ونقول أنه إلا أنه تعبير الرؤى الذي جاء فيها مما علمه الله تعالى يوسف عليه السلام. قال تزرعون سبع سنين دابا، يعني أرى سبع بقرة. هذه كلها من العلامات وأيضا من الإشارات، لكن لا يتيقن بها، لا يتيقن بها. ثم بعد ذلك قال حدثنا القعنبي عن مالك الإمام عن صالح بن كيسان الثقة الإمام عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الثقات المعروفين عن زيد بن خالد الجهني الصحابي أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء بالحديبية، يعني حينما جاء ولعمرة الحديبية ثم حصر هناك ومنع من دخول الحرم أو دخول الكعبة دخول إلى المسجد الحرام بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني بعدما نزل المطر. سماء هنا المقصود منه قطعا أن نزل المطر من الليل، فصلى لنا صلاة الصبح. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل في كتاب الله؟ أو لأن نحن نؤمن بأن كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت مما أوحى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ أنه قال الله تعالى، منها هذا وهو حديث ليس به القرآن، لكن أتدرون هل تدرون والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يعني قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، نوعان، إما يكون مؤمنا بالله أو كافرا بالله. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا، نوع هذا يعني برج من البروج يكون فيه في بعض الشهور، فمطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الحديث من أصح الصحة. وجاء في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أصبح من الناس شاكرا وكافرا، يعني بعضهم شكر الله تعالى فقال مطرنا بفضل الله، وبعضهم وكافرا بالنوء وبالنجوم أو بالكواكب. أو وأما من قال مطرنا بنوء كذا فكفر بالله تعالى وآمن بالكواكب. فهذا في الحقيقة هذا القول من الأقوال المنهية، لا يجوز للإنسان أن يتكلم وإن كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى جعل هذه من المواسم أو كذا، لا ينبغي أن يقول مطرنا، لأن ما بكم من نعمة فمن الله، فلا بد أن تقول الحمد لله الذي أمطرنا وأغاثنا. أما أن يقول مطرنا بلو كذا كان النوع، وإذا سمع الطفل كأنه يقول النوع هو الذي أمطر، فهذا صار كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا من الأقوال من المناهي اللفظية، لا يجوز الإنسان وإن كان يعتقد أن أصل الفاعل لهذا هو الله عز وجل، لكن هذا التعبير لا يجوز أن يتكلم. أما إذا كان يعتقد أن النوم هو المؤثر في المطر فهذا لا شك أنه كفر سريع بالله عز وجل. يقول قال النووي واختلفوا في كفر من قال مطرنا بنوع كذا على قولين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان، وفي وجهان، أحدهما أنه من قالها معتقدا بأن الكواكب فاعل مدبر منشئ للمطر فهذا لا شك فيه، مثل ما الطبيعيون يقول إن الطبيعة هي التي خلقت وهي التي عملت وهكذا، فيكون هو لا شك أنه كفر. وأي كفر كزعم أهل الجاهلية فلا شك في كفره أي خروجه من الملة، وهو قول الشافعي والجماهير. وثانيا أنه من قال معتقدا بأنه من الله بفضله وأن النوع علامة له ومظنة بنزول الغيث مثل ما يقولون أنه في الشهر الفلاني ديسمبر يناير الحر ينكسر والبرد يأتي، هذه كلها تجارب لا يكون له أثر بالشهر، إنما هكذا قدر الله تبارك وتعالى فلا بأس فيها، وأن النوع علامة له ومظنة بنزول الغيث، فهذا لا يكفر كأنه قال مطرنا في وقت كذا ولا أظهر أنه مكروه، هذا هو الصحيح، لأن السامع قليل العلم مطرنا بنوع كذا، لو قال مطرنا بفضل الله مقابله قال مطرنا بنوع كذا، فالجاهل يسمع فيعتقد أن النوع هو المؤثر في المطر، فلا يجوز أن يتكلم بهذه الكلمة، فهو مكروه حرام كلامه بهذه اللفظة، كأنه قال لأنه كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمان فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار للجاهلية، أقول يساء الظن بصاحبها، كذلك قد يقتدى به من الجهال ويعتقدون ما لا يجوز. والقول الثاني كفران لنعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، ولا شك فيه أن هذا لا يجوز له، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخرى أصبح من الناس شاكرا وكافرا، وفي أخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق به كافرين، فيكون إذا كان يعتقد اعتقادا أن النوع هو المؤثر والشهر هو المؤثر لا شك في كبره وخروجه من الملة، لكنه إذا كان يعتقد أنه موسم أجعل الله تبارك وتعالى بالتجربة أنه يأتي بالبرد ويأتي بكذا، فهذا لا يكون كافرا، لكن لا يجوز أن يتكلم بمثل هذا حتى لا يساء الظن به وحتى لا يقتدى به في اعتقاد خاطئ وهو لا يعتقد إلا صحيح، والثاني يسمع بنوع كذا باستعانة نوع ولا يكون الاستعانة بالله فهو يكون كفرا. باب في الخط والزجر الطير، عندكم أسئلة بعدين إن شاء الله. قال حدثنا باب في الخط والزجر الطير، زجر الطير هي الإعافة أو الطيرة نفسها، زجر الطير والاعتقاد بأن الطير تيامنت وتياسرت كما مضى. حدثنا قال حدثنا مسدد، الخط ما هو؟ الخط كانوا يخطون لمعرفة بعض الأشياء أيضا، وهذا قد يكون إيهاما فقط ولا يعلمون منه شيء، وقد يكون بعض العلوم يعني الناس يعني يستفيدون منها، ومثل العيافة مثل الزجر وغيرها، فهذا فيه ادعاء علم الغيب ولا يجوز الخط أيضا، لكنه جاء في الحديث يأتي أن كان بعض الأنبياء يخطه. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف، من يكون هذا؟ هو عوف بن أبي جميل الأعرابي من الثقات، قال غير مسدد قال عوف قال حدثنا حيان، وقال غير مسدد حيان بن العلاء، وهو حيان بن العلاء بن المخارق أبو العلاء، هذا ضعيف مجهول. قال حدثنا قطن ابن قبيسة، هو قطن ابن قبيسة وقبيسة ابن مخارق الصحابي الجليل، ولا تحل المسألة إلا لثلاثة، وما سوى ذلك يا قبيسة سحت يأكله أصحابه، فهذا هو قبيسة ابن المخارق الهلالي، وقطن هذا ابنه ثقة، وأبوه قبيسة ابن المخارق الصحابي، أنا أبيه قبيسة ابن المخارق، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق هو الزجر يعني طرق الطيور أو طرق الحيوانات عامة لمعرفة حظ الإنسان الزجر، والعيافة الخط يخط خطا كأنه يستدل به على وقوع أشياء في علم الغيب أو حصول علم عن المفقود وعن الغائب إلى آخره. الحديث ضعيف، ومن الجبت وهو من السحر، فهناك لا شك أنه إذا كان الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح في روايات أخرى كلها، كل فعل يستدل به على علم الغيب وليس بالآثار وليس بالتجارب، فهذا لا شك أنه داخل، سواء كانت عيافة أو الطيرة، أو الطيرة هذا ليس علم الغيب إنما هو لا شك أنه داخل في علم الغيب، كأنه يعرف حظه من الخير والشر في المستقبل، وجعل حظه مع الطير فهو من الجبت أي من السحر والسحر حرام فهذا حرام. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح في روايات أخرى فيها غنية. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر وصلى الله عليه وسلم. يدرس في كلية الشريعة ولكن فيها في كلية الشريعة اختلاط، هل تنصحها بالخروج؟ أولا نقول إنه ما أوجب الله عليك أن تتوسع في العلم بطريق تخاف على عرضك، رأس مال الإنسان عصمته وحفظ عرضه، فأن يعيش الرجل خلف البقر بعدما تعلم علم الواجب إن شاء الله أفضل من أن يدرس في كلية فيها اختلاط وقد يكون اختلاط يوصله إلى الحرام. لكن إذا كنت متزوجا ولست من الذين كما قال أذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني لأني إذا رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر، حتى لو كان متزوجا، لكن إذا كنا متزوجا واثقا بالله بفضل الله أنك إن شاء الله تغض بصرك وتكون يعني تدرس، فإن شاء الله هذا قد يكون فيه خير. لكن إذا شككت في نفسك فلا يجوز لك أن تدخل في مثل هذا، وقد تعلمت شيئا مما يتعلق بدينك إن شاء الله يكفي. لكن الآن فتحت الأبواب للتعليم عن البعد، التعلم بالبعد وكذا، فيمكنك أن تدخل فيها إن شاء الله. لكن إذا خفت على نفسك لا يجوز لك أن تقرب. في الأردن يعني في الحقيقة هو أحسن ما يكون في الأردن، رأيت وحتى في المحاضرات أننا دعينا في جامعة بعض الجامعات لبعض المؤتمرات، فرأينا أن النساء مدخلهن من وراء والأطفال مدخلهن من قدام، وهن يجلسن في صفوف متأخرة والرجال الشباب قدام. هذا أحسن ما يكون. إذا كان هكذا فأنت قد يكون لك يعني فيه صلوة، لكن إذا كان واحد بواحد بجانب واحدة لا يجوز أن يجلس ويتعلم بهذه الصورة. هل تنصحون بمختصر منهاج السالكين لابن خديمة؟ خديمة إن شاء الله كتاب طيب واختصر طيبا. تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم، هذا هو هذا الذي جاء فيه أرحامكم وتعرفوا مواريثكم من قول عمر رضي الله عنه ليس بصحيح. هل تبقى الرقية على الكفار جائزة؟ هذا لا بأس فيها، هذا يدخل، يجوز لك أن تعطي الزكاة تأليفا لقلوبهم كذا إن شاء الله يكون. لكن الذي سألني مثل هذا قبل هذا فأنا فكرت في هذا وقلت في الحقيقة الصحابي الجليل رضي الله عنه قد قرأ عليه الفاتحة وشفي، لكن تأملت في قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين فقط. وهناك قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس عامة، فالذي يظهر لي أن القرآن ليس له شفاء والله أعلم، لكنه إذا دعا له، أنا أعرف أنه عند الشيخ، سافرت مع الشيخ السبيل في بعض البلدان، جاءوا لي يدعو له اللهم اهدهم اللهم اهدهم إلى دينك ويدعو لهم دعاء مثل هذا، أدعو لهم واصرفهم بالخير إن شاء الله، لا تدعو لهم الله أعلم بالقرآن، لأنه يكون شفاء لي. وذاك من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وحصل. فالمسألة فيها أنا ما قدرت أن أتيقن فيها والله أعلم. هو هذا قال يتلمس من أنهم ربما كانوا من المسلمين والله أعلم، من الممكن. جاء في الحديث من نزل على قوم فلم يقروهم فعليه أن يعقبه، له أن يعقبهم بمثل ما قراهم لعله. انظروا على كل هالمسألة فيها صعبة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للقلوب وشفاء للأمراض، كلها للمؤمنين خاص والله أعلم. أنا مقيم في مكة وعملت عمرة في أول ذو القعدة، فقال فهل علي شيء؟ ما عليك شيء إلا إذا حججت فأنت تكون متمتعا وعليك فدية شاة. الإقامة لا يعطيك معنى قول الله تعالى عدم في عدم الفدية في عدم الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. عليك هدي إذا تمتعت. هل إذا كنت من مقيم جدة وأتيت في 30 شوال حتى أقيم عمرة وللعمل حتى الحج، ثم خرجت بعد بخمسة أيام إلى جدة وعدت في نفس اليوم، فما حكم الحج إذا كان سوف يقيم الحج يكون متمتع قطعا؟ لا يكون إن شاء الله، نعم لا يكون خروجه جدا لا يلغي تمتعه. هل يكون اشتراط أخذ الأجرة على الرقية يشترط أن يشفى المريض؟ لا يجوز له أن يشترط أن يشفى المريض، لأن هذا عند الله تبارك وتعالى. لكن يقول أنا عبد الجهدي وآخذ جهدي، مثل أي طبيب الآن يأخذ جهده لكنه لا يشترط أنه إذا شفيت، وهذا الاشتراط لا يصح. نعم إذا كان إذا شفيت فتعطيني ولا تعطيني إذا لم تشفى، فهذا الاشتراط يكون جائز، لكنه يعني أنا أشفيك بمعنى إذا قال أعطيني كذا وأنت تشفى، فهذا لا يجوز له أن يعطيني.